السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أعلق على هذه الجملة، تذكرت فائدة تتعلق بما سبق في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد تقدم ما يتعلق بها، ولكن الفائدة هي أن بعض إخواننا السلفيين يظنون أن ترك المراء والجدال والخصومات في الدين هو خاص بأهل البدع وخاص بأهل الأهواء والمخالفين المعاندين، وهذا خطأ. بل على المسلم أن يجتنب المراء والجدال والخصومات في الدين ولو مع إخوانه السلفيين، إذا كان هذا الجدال وهذا المراء وهذه الخصومة خارجة عن نطاق الوصول للحق. قال البربهاري فيما ينسب إليه، فيما ذكره ابن بطة عن بعض شيوخه، وقيل هو البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب للفائدة، والمجالسة للمجادلة غلق باب للفائدة. وكلنا يعرف ويعلم الأثر أو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تجادل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في القدر، فانتزع كل منهم من القرآن دليلا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عدول، ثقات معروفون، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وموطن هذا النهي: إذا كان هذا الجدال يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى عدم الفائدة ويؤدي إلى المعاندة كما ذكر أهل العلم. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا. قوله والسنة عندنا، أولا السنة كما سبق معنا معناها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة تفسر بتفسيرات، إما أو باصطلاحات، إما باصطلاح أهل الحديث المصطلح وعلم الحديث، فتفسر ما نقل وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه عند أهل الحديث عند أهل الاصطلاح. ولكن السنة في باب الاعتقاد هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودليله حديث 73 فرقة التي كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة هنا تشمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخاص والعام، وتشمل أيضا هدي السلف رضوان الله عليهم في نقلهم لهذا الدين، في فهمهم لهذا الدين، في بيانهم لهذا الدين، في عملهم بما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. وأيضا هذا أمر مهم، أعني معرفة أن الدين ليس فقط الكتاب والسنة. لو أن الناس أخذوا بالكتاب فقط، لو أن الناس أخذوا بالكتاب فقط ولم يأخذوا بالسنة لضلوا، لأن الله يقول في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا قصة عدي بن حاتم في الإمساك في رمضان، لما أتى بحبلين أبيض وأسود وظن أنهما المرادان في قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، كذا الأسود من الخيط، إيش الآية؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن أنهما حبلان فأخطأ في الفهم. وكذا في قصة نزول قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فخشي الصحابة على أنفسهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك. فدل هذا على أن أخذ القرآن بمفرده ضلال، كما قال ابن عمر في الخوارج أنهم عمدوا وقصدوا إلى آيات نزلت في أهل الكفر فحملوها على أهل الإسلام أو الإيمان. وأيضا أخذ القرآن والسنة، أخذ القرآن والسنة وفهمهما من غير فهم الصحابة ضلال، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإجماع. أخذ الكتاب والسنة من غير فهم السلف ضلال وانحراف خطير. وحكى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مبتدع وضال، مبتدع وضال. ويدل عليه حديث 73 فرقة قال كلها في النار، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا كما هو معلوم أن الله عز وجل اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابه ليكونوا حملة ونقلة، ويكونوا من بعده عليه الصلاة والسلام مبينين لهذا الدين. ولذلك فهم السلف وعمل السلف ونهج السلف الواضح هو أمر ضروري ولازم، لا يجوز الانفكاك عنه، والانفكاك عنه سبب للضلال. ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا: والسنة عندنا، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وقوله عندنا أي التي أخذناها عمن سبقنا وعن سلفنا من أئمة الدين، وليس مراده رحمه الله تعالى أن يقعد للسنة من تلقاء نفسه، وإنما مراده رحمه الله تعالى أن يبين السنة. ولذلك تجد العلماء ينقلون هذه السنة عن أئمة الدين عصرا بعد عصر، عصرا بعد عصر، وهذا فيه أدب في هذا الدين، فيه أدب مع هذا الدين، لأن السنة عندنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا الاتباع. الدين ليس بحاجة إلى زيادة، وليس بحاجة إلى اختراع وبدع وضلال. والأدب مع السنة أن تعمل بها وأن تتمثل بها وأن تكون على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ليس الأدب كما يزعمه البعض، ليس الأدب كما يزعمه البعض مجرد الاحترام المطلق هكذا، وهذا خطأ، لأن الدين لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم هو الأدب، فكانوا يتخلقون بأخلاق القرآن وآدابه وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبينون الحق، وكانوا يردون على المخطئ، وكانوا لا يسكتون عن الخطأ، كل هذا أدب، كل هذا أدب. وكانوا يحبون أو يحب بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ولا يخونون ولا يفترون على بعضهم، ولا يوغرون قلوب بعضهم على بعضهم كما يفعل الآن بعض المنتسبين للمنهج السلفي للأسف الشديد. فبعض المنتسبين للمنهج ليس عندهم أدبا سلفيا. كان السلف رضوان الله عليهم يخافون الله عز وجل ويتقونه، فلا يفتري بعضهم على بعض، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا تؤثر أحقادهم، ولا يؤثر عليهم ما بينهم من خصومات أن يفتري بعضهم على بعض. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، أنا أنصح نفسي وإياكم أن نتأدب بهذا الأدب، هذا هو الأدب المطلوب، الأدب السلفي في المناصحة، في البيان، وفي الاحترام على السنة، وفي رد الباطل على قائله كائنا من كان بحجة وبرهان، وعلى أيضا منهج السلف. ليس من الأدب وليس من منهج السلف أن يرد الخطأ كل واحد، وإنما يرد الخطأ من تأهل لرده، ومن استفاد من العلماء، ومن كانت عنده الحجة والقوة على رده. وأيضا رد الخطأ يكون بنهج سلفي واضح. وللشيخ ربيع حفظه الله تعالى كلام مبثوث كثير في هذا الباب، وللشيخ عبيد حفظه الله تعالى أيضا كلام كثير مبثوث، وله أيضا محاضرة أو كلمة بعنوان من له الجرح والتعديل، من له الجرح والتعديل، مفيدة في هذا الباب. فإذا بارك الله فيكم، مع ما سبق من الخصومات والجدال، ومع ما نحن فيه من التزام للسنة، علينا أن نلتزم بهذا الأمر، وإلا فإننا نجد أنفسنا كما نرى الآن من حال بعض، لا أقول الجميع، من حال بعض إخواننا السلفيين أنهم متفرقون متناحرون، ويعني لا يجتمعون على كلمة. ولا شك أن هذا يعود لأسباب، هذا منها وقد يعود لأسباب أخرى، ولكن علينا أن نعالج أنفسنا من الداخل قبل أن نعالجها من الخارج. هناك خلل في الداخل، أعني في قلوبنا وفي نياتنا وفي تعاملنا، في خلل واضح. إما شخص كان في الحزبية وجاء إلى السلفية وما هو فاهم، ولا زال يعمل بنفس الفكر الحزبي على صورة السلفي، وإما شخص ما يخاف الله عز وجل ولا يتقيه، فيقع في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما أو الرأس، وإنما تحلق الدين. فعلينا بارك الله فيكم جميعا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي هذا المنهج السلفي، وأن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: والسنة عندنا، أي التي تلقيناها عن سلفنا الصالح، التي تلقيناها عن سلفنا الصالح. وليس الإمام أحمد كما سبق يقاعد القواعد، بل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما علم من بعض تلاميذه أنه يكتب عنه غضب، وقال: لا تكتب عني، وخذ من حيث أخذنا، أي من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ويعني الإمام أحمد: لا تكتب عني أقوالي المجردة، لا تكتب عني أقوالي المجردة التي قد أصيب فيها وقد أخطئ، إن قلت حقا بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فخذه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقولته المشهورة للميموني أو لغيره: إياك أن تقول قولا لا سلف لك. إيش ماذا قال؟ أيوة، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذا نصها على هذا أهل العلم، أن طالب العلم وأن من تصدر للتعليم عليه أن يتبع من كان قبله. ولذلك كل من جاءنا وقعد قواعد من تلقاء نفسه أخطأ وفرق الأمة، إلا أن تكون هذه القواعد مأخوذة من الكتاب والسنة، ومأخوذة من آثار السلف ومن كلام العلماء، فلا مانع من ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل وما فسره وما فهمه وما بينه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. وفي هذا القدر كفاية من أصول السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.